بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: ما حكم تكرار الاستخارة، صلاة الاستخارة؟ لا بأس، لأنه دعاء يجوز تكراره، فهو دعاء من الأدعية، فلا بأس أن يكرر ذلك حتى يشرح الله صدره لما فيه الخير. بل لا بأس أيضا أن يدعو بالدعاء في غير صلاة الاستخارة، لا بأس أن يدعو بذلك الدعاء في سجوده وبين الأذان والإقامة في أوقات الإجابة، يدعو أيضا في الثلث الأخير أن يشرح الله صدره لما فيه الخير في ذلك الأمر الذي تردد عليه. فالدعاء مطلوب أن يدعو الإنسان ربه أن يشرح صدره للخير، وأن ييسره للخير، وأن يصرف عنه الشر، حتى ولو دعا بذلك الدعاء الراتب الذي جاء في حديث جابر في البخاري، لو دعا به في أوقات أخرى فلا بأس. لكن صلاة الاستخارة هي التي جاء فيها الحديث يدعو بعد أن يصلي ركعتين، ولا بأس أيضا أن يكرر كذلك صلاة الاستخارة إذا ما زال مترددا ولم ينشرح صدره، فلا بأس أن يكرر. يقول أخ السائل: ما حكم السلام بالإشارة؟ ما حكم السلام بالإشارة؟ أما مجرد الإشارة ولا يتلفظ بذلك فهذا ليس من السنة، فمجرد الإشارة ليست بسلام، وقد قيل أيضا أنه من أفعال النصارى. وأما إذا أشار مع تسليمه ليفهم أخاه كأن يكون بعيدا قليلا منه فلا بأس بذلك مع التسليم بالفم، لا يقتصر على الإشارة. وقد جاء حديث أسماء بن يزيد بن السكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة وهم جلوس فألوى بيده بالتسليم، أي سلم ولو بيده، ولكن فيه ضعف في إشارة بن حوشب وفي سنده ضعف. ويغني عنه أن الإشارة المفهمة واردة في الشرع، حتى قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة رد السلام إشارة بالصلاة، فالإشارة المفهمة ليس بها بأس، لكن لا يترك التلفظ، لأن الأصل هو التلفظ، وإنما كان في الصلاة وإنما ترك لتحريم الكلام في الصلاة، فاكتفى بالإشارة. يقول: هل السترة واجبة في الصلاة؟ وكم تكون المسافة بينها وبين المصلي؟ وهل يأثم من تركها؟ أما المسافة بينها وبين المصلي تكون 3 أذرع، هذا هو السنة فيها، وإذا زاد قليلا أو نقص قليلا فلا بأس، 3 أذرع، كما جاء في حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين السترة 3 أذرع. وأما الحديث الذي فيه كان بينه وبين السترة ممر شاة، فالمقصود في حال سجوده. وأما هل يأثم من تركها، فهي متأكدة، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا وأمر بها، ففي حديث ابن عمر عند ابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة. وهذا اللفظ يشعر بالوجوب، إلا أن الجمهور اعتمدوا على القول بالاستحباب بحديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فقالوا: قوله إلى غير جدار يدل على أنه صلى بدون سترة، وإلا فما فائدة قوله إلى غير جدار؟ فلو كان هذا هو الذي قصده ابن عباس نفي السترة فيكون الأمر للاستحباب ويتأكد ذلك. وأما إن كان مقصوده أنه لم يصلي بالجدران ولا في المسجد، وإنما صلى في الفضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعنزة فتوضع بين يديه، فصار محتملا، حديث ابن عباس محتمل، يحتمل أنه قصد أن ينفي السترة من أصلها على ما فهمه الجمهور، وعندها يكون الأمر للاستحباب. ويحتمل أن ابن عباس إنما قصد أنه يصلي في الصحراء لا في البنيان ولا في المساجد، فيكون عند ذلك ليس صالحا لصرف الحديث الوارد. وعلى كل هي متأكدة، لا ينبغي للمسلم أن يتركها، أن يتعمد تركها، كما أن المسلم لا يترك الوتر، صلاة الوتر، وكذلك سنة الفجر وغيرها من السنن المؤكدة، كذلك صيام عرفة وصيام عاشوراء، كذلك لا ينبغي أن يترك هذه السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخ السائل: ما حكم الابتسامة في الصلاة؟ التبسم بدون قهقه لا يبطل الصلاة، ولكنه على خلاف الهدي النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الصلاة لشغلة اتفقنا عليه عن ابن مسعود، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بغير الصلاة، وليجمع قلبه على صلاته، وليحذر قلبه على خشوع. وأما إذا قهقه وخرج صوت فإنه يبطل بإجماع العلماء، وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بذلك، أنه أمر من حصل من ذلك أن يعيد الصلاة، وأخذ بذلك الفتوى أهل العلم. يقول أخ السائل: ما حكم الترتيل في قراءة الأذكار والأحاديث والمتون العلمية؟ أمر الله عز وجل بترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. وأما غيرها من الأذكار والمتون والأحاديث، قراءة الأحاديث فلا ترتل، هذا شيء خاص بالقرآن، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ترتيل الأدعية وترتيل الأذكار وترتيل الأحاديث، فيترك. جمل صوته. تجميل الصوت وقت حفظ الحديث، وقت حفظ المتون، إذا كان مجرد تجميل الصوت في الشعر وفي نعم في الشعر لا بس، قد كانوا ينشدون الأشعار ولا بس، أما في الأذكار عند أن يذكر الله عز وجل هذا ما ورد عن السلف. أما الشعر قد كانوا يعملون وينشدون الأشعار: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وغيرها من الأشعار. يقول أخ: أحاديث الصحيحين فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث يسيرة جدا ضعفها بعض الحفاظ الآخرين، فقد بينها أهل العلم، لأن ماذا الكمال لكتاب الله عز وجل. وأما الصحيحان فقد وجد فيهما، لكن أجمع العلماء على أن الكتابين أصح الكتب المصنفة، وأن ما وجد فيها فهو شيء يسير قد بين العلماء، وأجمع العلماء على تلقي قبول أحاديثهما، إلا التي انتقدت فقط. إذن ما لم ينتقده الحفاظ المتقدمون فلا يتجرأ المتأخر على تضعيف شيء فيها، لأنه مخالف لما نعم أجمع عليه العلماء، قد سكتوا عن بعض الأحاديث. فكون المتأخر يأتي يقول فيه عنعنة فلان أو فيه فلان وفيه ضعف من قبل حفظه، هذا خطأ، لأن أولا الشيخان يتحرون، ثانيا تابعهم بقية الأئمة، ما أحد انتقد الحديث من المتقدمين، فخطأ يأتي المتأخر في هذا الزمان ويضعف حديث لم يسبق إلى تضعيفها. يقول أخ السائل: هل يجوز للرجل أن يتكلم مع النساء الأجنبيات في الهاتف؟ إن كان الكلام لحاجة وأمنت الفتنة فلا بأس، وإن لم توجد حاجة فلا يتكلم معهن، لأنه مجلب للفتنة، أو وجدت الحاجة ولكن المرأة تخضع بالقول لا يأمن على نفسه فلا يجوز. إذن لابد من الأمرين، اجتماع الأمرين، الحاجة موجودة للكلام، ثانيا تؤمن الفتنة ولا خضوع في القول. واجتناب ذلك أفضل بقدر الاستطاعة. فإن كنا من قريباته وأحب أن يسأل عن بعض أموره فهذه حاجة لا بأس، ولكن مع أمن الفتنة، والله المستعان. يقول أخ السائل: هل يجوز أن يصلي ركعتي الضحى ويجهر بالقراءة فيهما؟ صلاة النهار، نوافذ النهار كلها سرية لا جهر فيها، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه أنه جهر فيها بالقراءة، وإنما يجهر بنافلة الليل والوتر. والاستسقاء أيضا والكسوف على القول بأنها نافلة عند الجمهور. بقي له جهر في بعض الآيات كما فعل صلى الله عليه وسلم في المكتوبة فلا بأس، فصوته ببعض الآيات. يقول أخ السائل: بعض الناس ينامون أثناء خطبتي الجمعة ويستغرق في النوم ثم نام أو قال، فهل تلغى الجمعة لمن يوقظه من ذلك؟ أو لما يتعلق بمن يستغرق في النوم عليه أن يعيد الوضوء، ماذا؟ لأن النوم من نواقض الوضوء. قال صفوان بن عسال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخففن ثلاثة أيام من ليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أي يمسحون من هذه الأحداث، فقرن النوم بالبول والغائط. إذا استغرق في نومه فعليه أن يتوضأ، وإن كان نعاسا خفيفا لا يزال يسمع الأصوات ويدرك حدثه إذا أحدث، فهذا ليس عليه لعاطف. بقي ما يتعلق من يوقظهم، إن كان غمزه برجله أو نحو ذلك فهذا لا ليس عليه، لا تلغى خطبته إن لم ينشغل عن الجمعة. أما إن كان ينشغل ونعم ويتحرك حركة كثيرة فيخشى على جمعته. نعم، لا بأس أن يجهر. من قضى صلاة الليل في النهار له أن يجهر لا بأس، لأنها هي نفسها صلاة جهورية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر في الضحى بعد أن ارتفعت الشمس جهر بالقراءة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.